أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للمسألة الأربعين فيما ذكره الماتن القدس سره من ثلاث صور. كانت الصورة الأولى في أنه هل يجوز للمالك أن يشتري رأس المال من رأس مال المضاربة، أو أنه لا يجوز، أو يفرق بين سوق قبل ظهور الربح وبعد ظهور الربح في البحث. قلنا ما قبل ظهور الربح لا يجوز له أن يشتريه لأنه ماله في أربح، إذا اللي علل به الماتن. فلم يخرج شيء من كيسه إلى ملك الغير، وعوض ذلك الذي خرج يدخل في جيبه في البح. فقانون المعاوضة والمبادلة لا يتم في البح، حتى لو ما اعتبرنا أنه المبادلة من الطرفين، بس أن يخرج شيء من كيسه مقابل أن يدخل شيء آخر في جيبه، هذا إذن غير متحقق في البين. وعلى هذا الأساس حينئذ لا يتصور البيع ولا يصح البيع، خلافا لما عليه البعض. هلأ عند العامة شبهنا عند الشيخ كشف الغطاء بسره كما تقدم معنا، والذي قال بأنه هذا المال الذي تعلق فيه حق للعامل بأن يصب عمله الاسترباحي فيه صار معمن بعنوان مختلف عن سائر أموال المالك، فلا بأس المالك أن يبذل المال بإزاء إذن هذا المال فيه، يعني رغم أنه هو مالك له. وإذا ما اشتراه من العامل لا يشتري من العامل كهو أصيل ومالك إذن لي رأس المال، بل كمأذون من قبل المالك، إلا أنه هذا مال غير سائر الأموال، المال تعلق فيه حق العامل فتعنون بعنوان غير سائر أموال المالك في البين، فصح حينئذ المعاملة عليه. تقدم حينئذ ما يمكن أن ينفع فيه مقام بالنسبة للعبد المكاتب في البين، حيث أن العبد على ملك سيده ومنافعه هي على ملك السيد تبعا لملكية الأصل، لأن المنافع نماء والنماء تابع في ملكية لملكية الأصل. بالتالي العبد يبذل مالا له مال المالك حينئذ في البيع، وهو عبارة عن منافع عمله بإزاء أن يملك نفسه. أو المالك باع عبده، يعني باع العبد على نفسه، على نفس العبد حينئذ بمال نفسه، يعني باع ماله على العبد بمال نفس السيد في البيع. قلنا أن هذا لا يرجع لي محصنين، لأنه لا تدخل المكاتبة بوجه النزوح في البيع، بل هي معاملة مستقلة، ليست إيقاعا مشروط بعوض في البيع، وليست بيعا. فيها بعض نكات البيع اللي هي معاملة مستقلة ومفصولة، ودل عليها الدليل الآية القرآن: الذين يبغون الكتاب يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هي الآية اللي مرت معنا في سورة النور. إذا حاصل ما يرتبط بهذا الجهة، الحاصل في المقام كجواب للمحقق الشيخ كشف الغطاء قدس سره أنه رغم تعدد حينئذ العنوان، في عندك مال للمالك يتعلق فيه حق العام بصب العمل الاستربحي بكون مأذون قبل المال، في عندك مال آخر لا ليس كذا، مهما قلنا بالتالي هذا المال نرجعه إلى المالك، وعلقة الملكية بين المالك وذلك المال له مال مضاربة منقطع في البين. إذا كان الأمر كذلك فسائر أموال المالك هي على ملك المالك، وهذا المال وهذا المال أيضا هو على ملك المال، يعني مال المضاربة هو على ملك المالك. المقايضة فقل المبادلة والمعاوضة فيما بين هذين المالين هي معاوضة بين مالين المالك والشخص الواحد، فليس فيه لا تصدق حقيقة المعاوضة كما صرح الماتن لأنه ماله، ما بصحش لأنه ماله فيه يعني. واختلاف العنوان ما لم يرجع هذا العنوان إلى حيثية تقييدية بل كان مجرد عنوان مشير ومعرف لا بيقدم ولا بيأخر في البيع، يبقى أنه باع مال أو اشترى ماله اللي هو رأس مال المضاربة رغم تعلق حق الغير به بماله في البيع، ومجرد إذن المالك العامل بصب العمل الاستربحي به رأس المال لا يخرجه عن ملكه ولا يقطع القط الملكية بين المالك ومال المضاربة بل هو على ملكه مالكه، فشراؤه بماله عم يشتري ماله بماله في البيع هو كما ترى. نعم، هذا الشق الأول، يعني قلنا الصورة الأولى إلى عدة شقوق، الشق الأول اتضح. الشق الثاني وهو أنه لا أن يشتري من مال المضاربة لكن بعد ظهور الربح، إن كان بمقدار حصة العامل لا بأس، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أزن حصة العامل، الجواب أنه بمقدار حصة العامل بصح والأزن منه لا يصح فيها. يعني مثلا هذا الفرس الذي اشتراه بمئة درهم باعه بمئة وعشرين، وهن بحسب قرار المضاربة القرار المعاملي اتفقوا على أنه نص بنص يعني عشرة بعشر حينئذ دراهم في البيع، فاشترى المالك حصة حينئذ العامل، يعني اشترى بعض رأس المال اللي هو لكن بعضه الربح اللي هو بمقدار حصة العامل، هل هذا بصح أو لا يصح فيها؟ وهذا مربوط ابتداء قبل ما نحكي بأي شيء آخر، مربوط أنه هذه الحصة العامل هي على ملك العامل الآن بمجرد ظهور الربح وتحقق الربح وارتفاع القيمة السوقية، أو أنها لا تدخل في كيس المالك ومنه تخرج إلى العامل في البحث، هذا مطلب مرمى. وعلى التقدير أنه هل يكون للمالك حق حينئذ فيه حصة العامل أو لا؟ ليه؟ ما هو ذلك الحق؟ وهو مسألة وقاية رأس المال بالربح، لأن الربح متفرع على الزيادة والنمو، والزيادة والنمو لا تصدق في البين مع حصول الوضيعة والخسارة حينئذ فيه رأس المال الناشئ، كان نفترض عن مبادلات أخرى تلحق رأس المال غير تلك المبادلة التي حصل فيها النمو والزيادة في الربح. ففي مثل ذلك قلنا تقدم روايات نطقت بذلك أن الربح وقاية لرأس المال، طالما أن هنالك مضاربة مستمرة، طالما أن الربح السابق مش بس الربح اللاحق وقاية لرأس المال، لا حتى الربح السابق وقاية لرأس المال بالنسبة لما يأتي من خسارات تلحق حينئذ برأس المال نتيجة البيوعات التي تعرض على رأس المال فيما بعد ذلك، مش ضروري يكون الربح أن الخسارة السابقة وضيعة سابقة والربح لاحق، لا حتى لو كان الربح سابق والوضيعة لاحقة والخسارة لاحقة يكون رأس المال الربح وقاية رأس المال. ليش؟ لأنه هذا ربح المضاربة، وهالمضاربة مش بالمعاملة الواحدة وبالبيع الواحد فيها بل بالمعاملات الممتدة ضمن فترة المضاربة، إذا كنت مؤقتة بوقت هي وقت المضاربة، إذا مش مؤقتة بوقت حتى اثنين يتركوا هذه المضاربة باعتبار أن العقود الجائزة يجوز لكل من الطرفين المالك والعامل أنه يرجع فيها بغير مقدار ما ظهر من الربح في البيع. فإذا كان الأمر كذلك فهي مجتمع عدة بيوعات وتجارة، ورأس المال يكون الربح وقاية له حتى لو بالنسبة لما يأتي، طالما أنه رأس مال مضاربة وحصل فيه وضيعة وخسارة ناشئة عن المبادلات التجارية التي يمارسها العامل، تلك المبادلات التجارية المأذون فيها من قبل المالك حصل فيها وضيعة وخسارة، فإنه يكون مضمونا بالربح حتى لو كان سابقا فضلا عما إذا كان لاحقا حين ذلك. وعلى هذا حينئذ الأساس ثبت حق للمالك في عين ربح العامل، وهذا الحق يمكن تأديته كما تقدم معنا بإحدى صورتين، إما من نفس عين الربح أو ما يعادله. ليش؟ لأنه الربح وقاية لرأس المال مش بشخصي، يعني ولو بماليتي ولو بقيمتي في البيع، هب أنه الآن الربح مثلا يعني حصة العامل أخذ العامل وراح تصرف فيها, اشترى فيها أو وهبها أو أي شيء يعني أكلها, خلنا نفترض كانت بها المقدار مما يعني مثلا ارتفعت القيمة السوقية للمطعوم في البيت, اشترى مطعوما يعني أشياء تؤكل فيها البيت من الطعام وأخذ وأكل, خلنا نفترض فانتهت فيه البيت, وقلنا بأنه على ملك العامل ولكنه مناط بعدم حصول الخسارة اللاحقة التي لو تمت فإن تلك خسارة تجبر بذلك الربح حتى لو كان سارقا في البين, ففي مثل ذلك تصح هذه المعاملة بلا إشكال. هذا القيد اللي أشمله, وهنا بدنا نفصل فيها لأنه مضت معنا في مسألة, فبعض التعليقات التي سوف ترونها على المتن الناشئة مما تقدم معنا من أن رأس أن ربح العام حصة العام من الربح هل تكون مملوكة له ابتداء ولا لا بعد استقرار إذن ذلك الربح, ولا يستقر إلا بعد أن تنفض المضاربة. ليش؟ لأنه بعدين صار في خسارة ولا في وضيعة صارت من كيس المال, إنما الخسارة والوضيعة اللي هي ضمن المضاربة صدق عليها بأنها خسارة وضيعة في رأس المال, فلا يصدق الربح على الحصة العام المقدار الذي أخذه العامل. ليش؟ لأنه هذا النمو وتلك الزيادة لا تكون متحققة مع وجود تلك الخسارة. من هنا دائما بدك تجبر الخسارة وترمم رأس المال وتصلح رأس المال ما فاض على ذلك, هذا هو النمو والزيادة اللي هو الربح, وسعتها يوزع بينهما حسب قرار المضاربة وحسب ما تشارطا كل من المالكي والعامل. وعلى هذا حينئذ الأساس العامل من رأس يكون مالك لحصته أو لا, ملكية مشروطة بعدم حصول الخسارة, وأن حصول الخسارة كاشف من رأس على عدم ملكيته لحصته من الربح, أو أنه لا من حين حصول الخسارة, أو أنه لا هو مالك على كل حال بس ثبت حق للمالك, وذلك الحق يترجم بأن له أن يجبر الخسارة التي ترد على رأس المال ولو متأخرا بعين الربح السابق الذي حصل العامل. هذه وجوه بل أقوال تقدمت معنا فيما سبق, والصحيح أن العامل يملك حصته بمجرد ظهور الربح. نعم بعدين حصلت خسارة بعد عين ربح العامل موجود بيخذ المال إن كان تالفا في البيع, فيصار إلى بدله المثلي أو القيمي في البيع. واضح؟ هلا التلف له عدة أنحاء ومرمى. أحد أنحاء التلف أن يبيع العامل حينئذ حصته لشخص ثالث أجنبي, إذا بقوة التلف فعلا ليس تلف بس بقوة التلف يعني أن ينقله للغير بنقل قانوني لازم في البين لا يمكنه الرجوع فيه. هلا بالهبة فيه يسترجع مثلا الهبة إذا كانت غير ذي رحم, أما مثلا بالبيع النقل فيه لازم, ما في يرجع إذا الطرف الآخر لم يقبل حيث أن اللزوم فيه لزوما حقيا فيه الربح. وهكذا هون قالوا بأنه حتى مع بقاء العين تكون بحكم التالف, يعني حتى مع بقاء عين حصة العامل من الربح لكن لدى الطرف المقابل الذي انتقلت له بناقل لازم فيه البين تكون تعامل مع معاملة التالف, فينتقل إلى الضمان بالبدل المثلي إن كانت مثلية أو القيمية إن كانت قيمية في البحث. وإذا اللي أشار له المتن أنه يضمن بقيمته. هلأ في بعض التعليقات على أنه إنما يضمن بالقيمة إذا لم يكن المالك أقدم على هدر حينئذ ما يزيد على على مقدار حصة العامل من الناتج في البين. هذه التعليقات تأتي بالتطبيق إن شاء الله, هي أولى بذاك الجانب منها في المقام. نعم, فالمعاملة في المقام حينئذ معاملة المالك مع العامل بأن يشتري المالك حصة العامل معاملة صحيحة, لا إنه مالان مختلفان. صح حصة العامل هي بعض النمو والزيادة في رأس المال, والأصل في النمو في النماء يكون تابع في الملكية الملكية الأصل لأنه وجد له المخصص. ما هو المخصص؟ وهو إطلاقات أدلة المضاربة التي تقتضي توزيع رأس مال الناتج والنمو والزيادة فيما بين المالك والعام. هذا اللي مر معه خصصنا بها إطلاق تبعية النماء في الملكية لملكية الأصلي, وإلا كنا حكمنا كل الربح لمن للمالك لولا وجود المخصص. بهذا المخصص صارت حصة العامل على ملك العام, المالك إجا اشترى مقدار حصة العامل بماله، مالان مختلفان لمالكين متعددين، في عندك مالك وعنده مثلا مقدار من المال، وعندك العامل وعنده هيدا حصته من الربح في البيت، سواء امتازت عن حصة المالك أو بعد ما امتازت عنه بأي كيفية، إنه البيع بيتم حتى بالنسبة للمشاع في البيت، سواء بنحو يعني اللي هو الكلي في المعين أو الكسر، كل هذا حينئذ بالصح في المقام كما مر معكم في أنحاء البيوعات في البيت. فبالتالي صحت المعاملة في المقام، لكن بهذا الشرط، وهو أن يكون مقدار ربح العامل مقطوعا ومعلوما في البيت. ليش؟ حتى لا يكون هذا المقدار غير معلوم، وبالتالي يكون فيه نحو وجهالة، هذه الجهالة مستلزمة للغرر المنهي عنه فيه. لابد أن يكون مثلا مقدار 10 دراهم مثلا، أنا هود مقدار 10 دراهم أيها العام اشتريت منك بهذا المال عندي، مالاني متعددان في البيع، مال المالك اللي هو بعض مال اللي ما له ربط أساسا برأس المال، ومال آخر اللي هو مقدار حصة العام من الربح اللي هو أجنبي في البيع، فيشتري المالك حصة حينئذ العامل بمال، مالان متعددان مختلفان ومالكان متعددان العامل والمالك في المال. يمكن يكون حينئذ اللي عم يشتري حصة العامل فيه هو بعض رأس المال، أو لا الربح نفسه، هو الربح مش 10 في 10 كيف عمد المال كله، هود الربح اللي إلي أنا اشتريت فيهن مثلا ربح حصتك أنت من الربح في المال، وإذا أيضا لا بأس به في المقام. يعني من مال المالك أي مال، سواء كان هذا المال هو بعض رأس المال، أو كان مال أجنبي أساسا عن مال مضاربة، أو كان نفس حصة المالك من الربح يشتري فيها حصة العام من الربح، طالما أنها معلومة المقدار في البيع ما فيها غرر، والمالان متعددان مش مال واحد في البيع، لأنه ما في عندك كون تبعية نماء بما في حصة العامل في الملكية لملكية الأصل اللي هو رأس المال، حتى حصة المالك هيدي أخذها المالك مش بقانون التبعية كما مرنا، أخذها المالك بقانون الربح بينهما، يعني اللي وزع الربح هو المضاربة، مش اللي قال الربح يكون لهذه الحصة من الربح للمالك اللي هو قانون التبعية، لا القانون التبعية هم عطلناه لوجود المخصص له في البيع، اللي هو عبارة عن إطلاقات أدلة الربح بينهما، يعني إطلاقات أدلة المضاربة وحصل صار مضاربة تامة وصحيحة في البيع، تلك الإطلاقات يعمل بها وترفع اليد عن إطلاقات تبعية النماء في الملكية، حتى المالك ما بمعنى أنه لا يكون مالكا لحصته من الربح بقانون التبعية، بل إذا تمت هذه الشروط والمكافح إذا صح البيع ما في عندنا أي مشكلة في البيع. هذا تماما يرتبط في هذه الصورة. نعم مثل ما قلت لكم، إذا بعدين حصل خسارة ووضيعة في رأس المال بالتجارات الآتية من العامل كل هذه التجارات محكومة بمضاربة واحدة ومشمولة لمضاربة واحدة، المضاربة الواحدة مش إنه بيع وشراء واحد، لا بل بيعاد متعددة، يحصل في بعضها إخفاقات وخسارة وضيعة، في بعضها ربح، تجبر الخسارة والوضيعة بالربح، فما فاض على ذلك يصدق عليه أنه ربح، يكون موزعا بينهما بقانون المضاربة لا بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. إذا اللي بعدين إذا حصلت الخسارة بدها تجبر من الربح، تجبر من الربح للربح اللي هو ربح المالك والعام، مش بس خصوص ربح العام، يجبر المالك ماله من ماله، هذه مسألة ما بدهاش، إنما بدك تجي لمال العام لحصته من الربح. يكون الجبران بمقدار حصة العامل من الربح في البين أدى، هل هو بيرد له مثل ذلك أو أنه بيرد له البدل القيمي في البين؟ ما تنعبر بكلمة أنه رد القيمة، ليش؟ لأن حصة العامل من الربح انتقلت من العامل بناقل لازم إلى من؟ إلى المالك، وصارت بحكم التالف في البين، فسعت المالك على العام بأي شيء يرجع بالقيمة. وهون إجا الإشكال أنه لا بده يرجع بعين حينئذ بعين المسمى. عين المسمى إذا كان موجود ما تعاملنا معه معاملة التالف، أما إذا كان تالفا أو بحكم التالف، تالف أنه احترق انتفق تالف، وبحكم التالف أنه انتقل الغير بناقل صحيح لازم في أبنه، هذا بحكم التالف. فساعتها بدك ننتقل للبدل، البدل إنما يصل للقيمة إن لم يكن هنالك بدل مثله، وإلا إذا كان بدل مثله والصحيح هو بدل مثله، لا شيء إنه رح تكون دراهم أو دنانير في أبن، والدراهم دنانير مع مرة معكم أنها مثليات فتضمن حينئذ بمثلها لأنها تكون مضمونة بالقيمة. هلا التعبير المادي بالقيمة هذا مقصوده في البيان، ليس وبه تم الكلام عن الصورة الثانية بشقوقها الثلاثة. الشق الأول أنه قبل ظهور الربح قلنا المال لا يجوز أن يشتري من رأس مال المضاربة لأنه مال، بعد ظهور الربح أزيد من حصة العامل لا يجوز له أيضا لأنه مال، بمقدار حصة العامل إنما يجوز له بناء على ما تقدم أن هذه الحصة على ملك العامل في البين رغم سقوط حق للمالك وجبر الخصاب لتلحق رأس المال من حصة العامل في البنك، وبالتالي يكون هنالك حق للمال، يجوز حينئذ المعاملة. مثل واحد مثلا عنده دار في حق للغير في الأموال وفي حق للغير، مثل مثلا حق الشفعة بالنسبة للأرض أو للدار، مثل مفترض حق التحجير مثلا محجر عليه، مثل حقوق مختلفة، حق الراهن مثلا أعطاه مثلا مقدار من المال في البين، أو استقل من الدار وجعل البيت ترهنا حينئذ عنده وقام بده يبيع البيت، بجزء قطعا يصح البيع ما لم يكن منافيا مع حق الديان اللي رهن، مجرد ثبوت الحق لا يمنع صحة البيع. صح البيع والبيع ناقل لازم، ناقل قانوني صحيح لازم في البيت، فيكون عين الربح وعين حصة العامل الربح بحكم التالف في البيع فينتقل إلى البدل المثلي أو القيمي في البين. ما تنعبر قيمة حينئذ قيمة المسمى أو قيمة الثمن في البين، الأمر واضح إن شاء الله ما بدش نزيد بيع. هذه الصورة الثالثة مع معلومية مقداره أنه 10 دراهم 5 دراهم 100 درهم، مع عدم معلومية مقداره صار في جهالة موجبة للغرر في البين. هذه الصورة الثانية بشقوقها العفو، الصورة الأولى بشقوقها الثلاثة. الصورة الثانية وهي ما لو هلأ لأ العامل بيقول له شو بس أنت بتشتري من أنا بدي أشتري، العامل هلأ بده يقول له للمالك أنا بدي أشتري من رأس المال، تفتوا مرة قبل ظهور الربح ومرة بعد ظهور الربح، مرة حينئذ بعد ظهور الربح بالمقدار الأزيد من حصة العامل، مرة لا بمقدار حصة العامل، يعني كأنه نفس حصته في الربح. هذه الشقوق الثالثة. قبل ظهور الربح المال هو مال المالك رغم أن العامل مأذون بوضع يده القانونية عليه وبالتصرفات والتقلبات التجارية، حينئذ بالنسبة لأسمها بتصح بلا أي إشكال لمكان المأذونية من طرف المالك بالنسبة للعامل في المال، ومجرد كونه مأذونة ما صارش مالك، ما زال رأس المال على ملك المالك في المال والعامل أجنبي عنه رغم أنه وضع يده القانونية عليه بإذن من المالك بوصفه وكيلا لبدنه سمه. طيب حينئذ إجا العامل بده يشتري بعض رأس المال اللي هو على ملك المال، العامل هو شاري كأصيل وهو البائع كوكيل عن المالك وكبديل عن المالك في المال، حينئذ لا بأس، مالان متعددة، مال للعامل أجنبي يجيبه من برا ومال المالك هو بعض رأس المال في البين، أو افترض تمام رأس المال والمالكان متعددان، عندك مالك عم يبيع رأس المال وهو مأذون انه وقت قال له أذن له بصب عمله الاستربحي والتجاري في رأس المال، ما قيد بأنك تبيعه من غيره، ما فيك تبيعه من نفسك، ما فيش مال، فمأذون حينئذ بهذا اللون من المال. ف فالمالك رأس المال للمالك، المالك للثمن اللي هو الشهر اللي هو عبارة عن الرهن. المالكان متعددان والمالان أيضا متعددان، لأنه ماله، هذا التعليل اللي ورد في متن كلام الماتن لا يتأدى في البيان واضح. جاز له الشراء لأن رأس المال للمالك والثمن الذي اشترى به هو للعامل، يجوز الشراء حينئذ بلا عيش. هلا فيها غرض ولا ما فيها غرض؟ هذه نقطة أخرى. شو مقصد العامل من شراء رأس مال المالك ببعض ماله الآخر المئلو رب برأس مال؟ فالمال رغم أنه مأذون، كما أن المال رغم إذن المالك للعامل بصبع من السبح في رأس المال لم يخرج عن ملك المالك، أيضا رأس مال المضاربة بإذن المالك للعامل بصبع من السبح فيه لم يدخل في ملك العامل، ما زال المال قبل الإذن وبعد الإذن على ملك المالك في البحر. والعامل عنده مال آخر أجنبي عن هذا المال، عم يشتري مال المالك اللي هو للمالك، عم يشتري بمال آخر، مالان متعددان ومالكان مختلف، والمعاملة مأذون بها في البنك، يجوز له الشراء بلا أي إشكال بالنسبة لرأس المال. هلأ إذا حصل ربح بهذا عملية الشراء، هي صارت مسألة أخرى في البنك اللي هي رح تجي ضمن الصورة الثالثة والشق الثالث الذي أشار له المذنب. هذا الشق الأول من الصورة الثانية. الشق الثاني من الصورة الثانية وهي أنه لا، بعد ظهور الربح وكان الشراء بمقدار يشمل حصة العامل من الربح، بتصح إذا المعاملة والبيع لكن بغير مقدار حصة العامل. ليه؟ لأنه بالنسبة لمقدار حصة العامل اشترى مال نفسه، اشترى العامل مال نفسه به مال نفسه، هذا ما لا يصح فيه، فتبطل حينئذ بهذا المقدار لأنه ماله. تبطل أن حقيقة المعاملة والمبادلة والخروج من كيسه والدخول في جيبه لا تتحقق فيه البيع. اشترى ماله اللي هو بعض الربح بماله الآخر والأجنبي، هذا لا يرجع لي محصن فيه البيع. هذه الصورة. الصورة الثالثة لا، أن يشتري العامل بعد ظهور الربح بمقدار أزيد عن حصة العامل من الربح فيه البيع. واضح؟ مثلا حصة العامل قديش؟ خلينا نفترض 10 دراهم، هو اشترى منه مثلا 30 درهم، ف30 درهم قطعا في عندك ربح المالك لو 10 دراهم، وعندك 20 درهم اللي هي من شو من رأس المال في عندك، هون أيضا بتصح بلا أي إشكال. الكلام مع معلومية مقدار حتى بالصورة الثانية وهكذا معلومية مقدار المشتري، يعني حصة المالك قديش قيمة اللي بده يشتريها في البن، حتى ليكون هنالك في جهالة مستلزمة مستوجبة للغرر المنهي عنه في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالصورة الأولى بشقوقها الثلاثة وبالصورة الثانية أيضا بشقوقها الثلاثة. بقي لدينا صورة ثالثة وهي أن يحصل حينئذ الربح، أن يحصل الربح بنفس هذا، يعني الصور هذه اتضح لدينا أنه ظهر الربح وإجا اشتار بالصورة، مثلا بالصورة الأولى بشقها الثاني مثلا ظهر الربح وإجا اشترى العامل حصة المالك مع معلومية المقدار فيها. هون لا، بده يشتري مثلا حصة المالك الذي لا تكون هنالك حصة ظاهر المالك إلا بنفس عملية الشراء، يعني ما في عندك ربح وفي عندك زيادة ونمو إلا بهذا الشراء، يعني ما راح تيجر مع أجنبي وحصل على زيادة النمو لحتى يجي يشتري حصة المالك مع معلومية المقدار، وإنما سوف يحصل النمو والزيادة وبالتالي تتحدد حصة المالك ومقدار حصة المالك وعملية حصة المالك بنفس هذه المعاملة بنفس هذا الشراء. ليش؟ لأنه بيصدق عليه. فهل هذه حينئذ تصح أو لا؟ وهنا أي متى بتصح؟ فيما لو كان هنالك محاباة في المعاملة من قبل العامل للمالك، وذلك بأن يشتري الفرس الذي يسوى مثلا 100 درهم يشتري 120 درهم في أرمين. واضح؟ لأنه أعطى 100 درهم راح اشترى فيهم فرس بداش 100 درهم، هذا الفرس ما راح بيعه لأجنبي 120 والربح بينهما، لحتى نجي نقول أن المالك أو العامل عم يشتري حصة العامل قبل ظهور الربح بعد ظهور الربح كذا، أو عم يشتري رأس المال. التفاصيل والشقوق اللي مرت بالصورة الأولى الثانية لا، وإنما نفس العامل عم يشتري حينئذ رأس المال الذي يسوى 100 درهم عم تشتري 120 درهم، فتكون الزيادة حصلت بنفس هذا الشراء. وبنفس هذا الشراء يريد العامل أنه يشتري شوي حصة المالك اللي هي 10 دراهم، لأنه 120 درهم في عندك 10 من 20 درهم زيادة على رأس المال، نمو وزيادة يصف عليها الربح، 10 للمالك و10 للعامل. بده يشتري العامل، أن يشتري العامل حصته لا يصح لأنه مال، بده يشتري حصة حينئذ المالك له 10 دراهم التي صارت زيادة بهالمعاملة اللي تمت فيها محاباة من قبل المالك. الفاس أساسا لا يستحق، لا يستأهل أكثر من 100 درهم، بس هو قام اشترى العامل مش ضرب جدبني منه، لا لغرض لمقصد حينئذ عنده، قام اشترى ما يسبق 100 درهم 120 درهم، فحاباه في هذه المعاملة حتى تصدق زيادة. هل من باب أنه حتى يستجلب ثقة المالك، مش بأمانة العامل، بخبروية العامل، أعطيته 100 درهم قاموا خلفوا 120 درهم في البنك، عملوا زيادة 120 درهم في المقام حتى يوثق فيه أكثر ويعطيه مزيد. بس دعوا لنكتة في هذه النكات، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.